بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز. المسألة الثالثة أو الطريق الثالث الذي نفاه المستدل في المقدمة الرابعة هو رجوع الفقيه الانسدادي إلى الفقيه الانفتاحي، فحيث هذا النفي تام فلا يكون الرجوع إلى الانفتاحي طريقة لتحصيل الأحكام المعلومة بالإجمال، فبالتالي بتمامية هذا النفي مع ما قبله وتتم المقدمة الرابعة فيتم الدليل. المصنف بعد أن ناقش في المسألتين السابقتين وهو نفي الرجوع إلى الاحتياط المطلق ونفي الرجوع إلى الأصول العملية في كل مسألة، صار في صدد الكلام في النفي الأخير وهو نفي الرجوع إلى الفقيه الانفتاحي. يسلم المصنف بهذا النفي ويحكم بعدم جواز الرجوع كما قال المستدل، على اعتبار أن هذا الرجوع من الفقيه الانسدادي إلى الفقيه الانفتاحي هو تقليد، هذا الرجوع لا يكون داخلا تحت أي عنوان من عناوين عقلية أو شرعية تثبت الجواز في الرجوع إلا عنوان التقليد، فيكون الانسدادي مقلدا للانفتاحي في المسائل التي انسد عليه العلم والعلمي. ومعلوم أن التقليد هو رجوع الجاهل للعالم. معنى التقليد بشكل إجمالي عام هو أن يرجع الجاهل غير العالم بالأحكام إلى العالم بالأحكام، هذا هو التقليد. وعليه بما أن الانسدادي يرى بطلان الأدلة التي أقامها الانفتاحي، يرى بطلان الأدلة التي أقامها الانفتاحي على حجية بعض الطرق، فالانسدادي يرى نفسه عالما ويرى الفقيه الانفتاحي جاهلا ولو بالجهل المركب، جاهلا ولو بالجهل المركب، وحينئذ لا تنطبق تلك الكبرى في المقام وهي التقليد. إذ التقليد ورجوع الجاهل للعالم، وفي المقام لو سلمنا الرجوع فهو من رجوع العالم للجاهل، وهكذا رجوع لا مسوغ له ولا مثبت له ولا دليل على جوازه وصحته، بل هو ممنوع عقلا، إذ يرى العقل قبح رجوع العالم للجاهل، فإذن لا يمكن الرجوع للفقيه الانفتاحي في المقام. قال: وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يجوز ضرورته. وجه عدم الجواز ما هو؟ نعم،
يكاد موجود عندنا
فلا يكاد يجوز. نعم، بس هي ذن زائدات، يعني ما أدري
إيه أدب من زائدات، بس مرات يعني
نعم نعم نعم. وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ضرورة أنه أن الرجوع للعالم لا يجوز إلا للجاهل. هذه القاعدة اللي ثابتة عندنا بأنه رجوع الجاهل للعالم لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلم. ما أعرف يسموها قد بالمعنى العام تدخل ما أدري أشرفية ليش يعني الأشرفية بالتقديم تقديم الأشرف يعني تقديم أي هذا من يصير تقديم أما اعتماد ورجوع بعض لبعض ما أدري تيجي قاعدة الأشرفية ما أدري. فهل يكون رجوعه إليه رجوع الانسداد إلى الانفتاح إلا من قبيل رجوع الفاضل أي العالم إلى الجاهل؟ فإذا كان هذا الباب إحنا ما عندنا شيء مسوغ، عندنا رجوع الجاهل للعالم، أما رجوع العالم للجاهل فلا مسوغ له، فلا يثبت أو فلا يثبت جوازه. وأما المقدمة الخامسة الانسدادي إنما وصل إلى الانسداد بعد أن استفرغ الوسع في بحث ما يمكن أن يكون دليلا على الحجية، يعني بحث في أدلة حجية الأمارات. والانسدادي شنو يعني انسدادي؟ يعني لا يوجد علم بالأحكام الواقعية يفي بالغرض بمقدار الكفاية، ولا يوجد طريق علمي. والطريق العلمي شنو سميناه؟ يعني الطريق التعبدي، بمعنى ثبوت مقدار من الظنون الخاصة، يعني حجية الأمارات، هذا طريق علمي نسميه علمي. فإذا بحث باب الحجج ولم يتم عنده دليل على حجية الظن الخاص، لم يتم دليل، فهو يرى بطلان تلك الأدلة. فالفقيه حينما يرى نفسه أو يصل إلى الانسداد يعني أبطل كل الأدلة الدالة على حجية الظن الخاص. فإذا كان الفقيه الانفتاحي بمعنى قام عنده أو صحح الأدلة على حجية الخبر أو الظن الخاص، فعنده ظنون تعبدية. بماذا ثبت التعبد بتلك الظنون؟ بالأدلة التي أبطلها الفقيه الانسدادي. فالفقيه الانسدادي يرى أن الأدلة التي اعتمدها الانفتاحي أدلة باطلة، فيراه جاهلا. هذا اللي قلنا يعني مو جاهل بمعنى هو جهل بسيط، يعني لا يعلم الأحكام الواقعية، لا، ولو بنحو الجهل المركب، يعتقد نفسه جاهل متوهم، عفوا يعتقد نفسه عالم متوهم بأن هذا التي علمها أحكام واقعية، ولا هي ليست بأحكام واقعية. نعم.
فالانفتاح بنظر الانسداد يكون
جاهلا
بهذا الحال من خلال نظر الانسداد، وإلا إذا يعني جردنا عنه
بلا أشكال. ولذلك هو في التقليد يقول أنت إذا ثبت عندك أعلمية اجتهاد فلان وكذا، مو أنه أنا أجي أقول لك وأنت ثابت عندك أنه فلان ما مجتهد، أو ثابت عندك فلان مو عادل، أو أي صف شرط من شراء التقليد، مجرد إخبار من عندي إذا ما أنتصر بها عندك بها طريق تعبدي مثبت ما له معنى. وخصوصا قضية أنه مثلا ذاتي تفاضل بين عالم وأعلم، كون أنت يثبت عندك هيك. فإذا إحنا جانا للفقيه الانفتاح الانسدادي بريد نقول له أنت خلاص ممكن أن تقلد، أرجع للانسدادي. شلون أرجع له؟ أنا أراه جاهل، أراه متوهم أن هذه الأحكام اللي عنده أحكام واقعية، وإلا أنا أقمت الأدلة على عدم كونها أحكام واقعية.
وبلحاظ الانفتاح يكون العكس، الانفتاح يرى الانسداد
يراه جاهلا. نعم. المقدمة الخامسة والأخيرة في دليل الانسداد كان حاصلها أنه بعد أن تمت حاصل المقدمة قبل ما نبين مناقشة المصنف أنه بعد أن تمت ولو فرضا المقدمات الأربعة السابقة وبالتالي لا يوجد علم أو علمي بالأحكام الواقعية بمقدار الكفاية ولم يكن الاحتياط المطلق سائغا ولا الرجوع إلى الأصول العملية في كل طريق في كل مسألة تاما فحينئذ يدور الأمر بين الإطاعة الظنية والإطاعة الاحتمالية يدور الأمر بين الإطاعة الظنية والإطاعة الاحتمالية ولا ريب بقبح تقديم الإطاعة الاحتمالية مع وجود أو توفر أو إمكان الإطاعة الظنية فلا بد من اعتماد أو الاكتفاء بالإطاعة الظنية وهي اعتماد الظنون فتكون الظنون حجة هنا بس نشير إلى هذه النقطة أنه من الواضح بالحصر العقلي أن الطاعة لها أربع مراتب المرتبة الأولى هي الطاعة العلمية التفصيلية الطاعة العلمية التفصيلية ويراد بها اعتماد العلم التفصيلي في الامتثال أن يمتثل بنحو العلم التفصيل يعلم تفصيلا بالتكليف ويعلم تفصيلا بما جاء به فيعلم تفصيلا بتحقق وحصول الامتثال واضح؟ المرتبة الثانية الإطاعة الإجمالية أو الإطاعة العلمية الإجمالية بأن يعلم إجمالا بالتكليف ثم يعمل بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي فيحصل الامتثال والطاعة الإجمالية بمعنى يحصل عنده علم بالامتثال وتحصيل التكاليف الواقعية ولكن لا يعلم تفصيلا بأي عمل حصل الامتثال وإنما يعلم بأن التي جاء بها من الأعمال تشتمل على الامتثال وتشتمل على الطاعة من هذه الجهة سميت إطاعة علمية إجمالية المرتبة الثالثة الإطاعة الظنية بمعنى أن يعتمد على الظن في معرفة التكليف وفي امتثاله فيظن أن هذا تكليفان أو أن هذا تكليف ويأتي به فيكون ظانا بأنه ممتثل المرتبة الثالثة الرابعة الإطاعة الاحتمالية وهي أن يحتمل التكليف سواء كان بنحو الشك أم بنحو الوهم في بعض الأعمال فيأتي بها فيكون محتملا للتكليف في ضمنها ومحتملا للامتثال بها. والمستدل حينما اعتمد المقدمة الخامسة إنما بعد أن وصلت النوبة إلى المرتبة الثالثة والرابعة، إذ تعذر أو تعسر الأولى والثانية هو يعني الانسداد. ثم يقول حيث دار الأمر بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة الاحتمالية، فلا ريب أن العقل يقدم الظنية. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذه العبارة قبل الدخول للجواب المصنف، هذا فقط تذكير أو عيادة بالدقة، إعادة صياغة للمقدمة الخامسة. وأما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها، يعني العقل يحكم بقبح العمل بالمرجوح بغير المظنون، وأنه لا يجوز التنزل عبر الشارحة إلا إلى الإطاعة الظنية. العقل بعد ما انسد تحصيل الواقع بالطريقة الأولى العلم التفصيلي، وبالطريقة الثانية الإجمالي، صار لزاما على العقل أن يتنزل. وين يتنزل؟ يتنزل إلى الإطاعة الظنية أو إلى الإطاعة الاحتمالية؟ إلى الظنية. بعد يقول ما يتنزل إلى المرتبة الرابعة مع إمكان الثالثة. لاحظ، فالاستقلال العقل بها وأنه لا يجوز التنزل إلا إلى الإطاعة الظنية. لكن هذا شو كده سأرجع أقرأ شارحتين، بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها. لو إطاعة علمية ما ممكنة أو لا مو واجبة، ممكنة لكنه شنو بها عسر وحرج وكذا، إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية اللي هي هذه سميناها شنو احتمالية، لبداهة بيان وجه عدم التنزل للاحتمالية، لبداهة مرجوحيتهما يعني الشكية والوهمية، بالإضافة إليها إلى الإطاعة الظنية بعد، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح. يعني مقدمتين، المقدمة الأولى الشكية والوهمية مرجوحة والظنية راجحة، مقدمة الثانية الكبرى قبح ترجيح المرجوح على الراجح. واضح إن شاء الله؟ ستراح تسأل تقول شو ما جاب هاي، يعني صار كم مرتبة؟ شو مو واضحة؟ أربعة ثلاثة. يقول هاي الإطاعة العلمية بمقتضى ما تقدم الانسداد تكون تشمل مرتبتين، تفصيلية وإجمالية. صار واضح إن شاء الله؟ يجيب المصنف أن هذه الكبرى باستقلال العقل وبالتالي قبح المرجوح على الراجح، قبح ترجيح المرجوح على الراجح ككبرى مسلمة، إنما النقاش في الصغرى، هل أن المقام يصل إلى مرتبة الدوران بين الإطاعة الظنية والاحتمالية؟ المستدل بنى الاستدلال على الوصول إليها إلى هذه المرتبة، في حين أن الصحيح كما تقدم إمكان المرتبة الأولى بمقدار والمرتبة الثانية بمقدار، بحيث يتحقق الكفاية، بحيث تتحقق الإطاعة بمقدار الكفاية، فلا تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
ثم يذكرنا المصنف أنه كيف لم تصل النوبة إلى هذا المقام، فيذكر ويقول بأنه أما المقدمة الأولى حيث لم نسلمها وتبين انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير في الأخبار في الكتب المعتبرة أو مطلقا الأخبار مطلقا، وإلى شك بدوي، فحينئذ اعتماد الأخبار فقط، الاحتياط في الأخبار فقط يكون محصلا للإطاعة العلمية بنحوها، مقدار من التفصيلية ومقدار من الإجمالية، فيكون محصلا للامتثال بقدر الكفاية. هذا بلحاظ المقدمة الأولى، وبلحاظ المقدمة الرابعة كذلك، حيث تم عندنا إمكان الاحتياط المطلق وإمكان الاحتياط أو الاستصحاب أو قول الأصول العملية في كل مسألة مسألة، وهذا يعني حصول الإطاعة الإجمالية بلحاظ المقدمة الرابعة، حصول الإطاعة الإجمالية. وعلى كل تقدير لا تصل النوبة إلى الدوران بين الظنية والاحتمالية. وأخيرا لو وصلت النوبة إلى الدوران بين الظنية والاحتمالية، فتقدم أيضا أنه لا مرجح لخصوص الظنية. لعدم حصول الترجيح في بعض الحالات، لأنه في بعض الحالات مو راح نرجح وهم على ظن. بينا هذا سابقا بأنه في بعض الحالات احنا نعمل مثلا ب طرف واحد بعلم، وطرف يعني في العلم الإجمالي، إما به وإما بعدمه، في حين أحيانا لا، احنا عندنا في عرضه شكوك واحتمالات أخرى نأتي بها في مقام تحصيل ماذا؟ تحصيل الكفاية. ذكروا هذا الناسي.
الناسي.
إيه حسن. هذا اللي قلنا بأنه إحنا في مثلا حصلنا فات 500 تكليف من الواقع، يعني من باب الاحتياط وغيره وكذا، لأن الطرق المتقدمة حصلنا 500، وإحنا إيش قد نريد من الواقع؟ إيش قد عندي علم إجمالي بأن الواقع أنا مطلوب من عند إيش قد؟ فرضاً 1000، فأنا مطلوب بعد إيش قد؟
500.
أعلم أن الذي علي من الواقع 500 تكليف بعد. إجيت إلى مجموع الظنون والشكوك والموهومات، مجموعهم 2000-3000. أنا اللي أريده أي تكليف آتي به بحيث يحقق أحد الألف الواقعية. أنا ما عندي تعيين أنه هذا المظنون أو الموهوم أو المشكوك أو غيره. فبالتالي إذا توجهت إلى مورد فيه ظن ووهم، العمل بالوهم في قبال الظن هذا صحيح قبيح، لكن لا ملزمة لأن آتي بالوهم في قبال الظن. لما لا آتي بالشك في مسألة أخرى؟ عند لحم الأرنب أجت عندي مثلا فتشي ظن، صار عند ظن بحرمة لحم الأرنب، بلحاظ لحم الأرنب راح يصير عندي شنو؟ ظن بالحرمة وهم بالحلية. بس أنا ما عندي
إلزام بأن آتي بحلية لحم الأرنب كمسألة من ضمن الألف أو بحرمة لحم الأرنب كمسألة من الألف، وإنما أروح إلى الشك بحرمة مثلا عصير التفاح المغلي، عندي شك هذا عصير التفاح مغلي يحرم لو ما يحرم أتركه أحتاط بتركه، صارت هذه مسألة عامل بها أو لا؟
عامل بها.
صار عندي شك أنه أقدر أزوج ابني من بيت عم خال مدري منه ما أدري هذا من محارم أحتاط أتركها ما أزوج هي، هاي صارت مسألة شك وعملت بها مسألة، واضح؟
بس هذا هو مو داخل تحت حكم العقل بقبح تقديم المرجوع على الراجع.
أحسنت، هو هذا اللي نقول، هو المستدل يقول دار الأمر بين الإطاعة الظنية، أقول الظنية بمن؟ يقول بحرمة لحم الأرنب، وبين الإطاعة الشكية، أقول الشك بمن؟ شك بمن؟ بحرمة عصير التفاح مثلا. أن أنا أكو قبح بتقديم العمل بالشك على العمل بالظن؟ العقل يحكم بقبح تقديم العمل بحلية لحم الأرنب الموهوم في قبال الظن بحرمة لحم الأرنب المظنون، إيه هذا. أما إذا أريد أترك هذا الظن بطرفيه بوهمه وظنه، لحم الأرنب مو يمه، المسألة أعتبرها ملغية عندي، أجي أعمل بمسألة ثانية، فراح أحصل من هذه الشكوك إيش قد فد إيش قد أنا بعد الرادة 500 أخذ 300 ومن الظنون أخذ 200، بالتالي هنا ثبتت حجية الظنون. لو أنا كملت اللي أريده من الواقع ب200 ظن و300 شك، نعم الموهومات أسقطهن، هذا قد يصير بي قبح وكذا، أما الشكوك ليش سقطهم؟ كما ذكر مصنف سابقا قال هذا راح يصير بعد تصل النوبة إلى وين؟ إلى العمل بالظنون والشكوك. ليش فقط الظنون؟
شيخنا هذا معنى ثاني للتقليد، هم قدمة المشكوك على الموضوع
تقليد؟
تقديم
إيه، وهذا ما بي مشكلة، ذاك التقديم اللي كان قبيح يستقل العقل به وهو واضح بديهي، قبح تقديم المرجوح على الراجح، وهذا المرجوح وراجح وين؟ بين منو ومنو؟ وهم وظن في مسألة واحدة. أما أنا راح أقدم شك في مسألة على ظن في مسألة أخرى، تقول لي يا أخو هذا ليش أنت تقدم الظن وأقول لك شك؟ أقول لك مو أنا ما مطلوب من عندي أن آتي بخصوص هذا التكليف، أفرض أنا عندي هذه القضية صعوبة ما أقدر أمتثل بهذه المسألة، وذيش المسألة سهلة، أنا المهم مطلوب من عندي شنو؟ مطلوب عندي أن أكمل ألف تكليف. مثال السيارة اللي تذكرون اللي يكون يصعد واحد بعد بالأخير، واحد مجنون وواحد طفل وواحد عاقل مرتب مؤمن، واضح؟ ماكو ملزم انه انا اكون اصعد الا هذا، اذا يتحقق به التكليف اصعد اي واحد.
نعم شيخنا، عفوا، في مساله تقديم الظن على الاحتمال،
اي
العقل
على الوهم،
على الوهم العقل يحكم بتقديم الظن على اعتبار هيك، على اعتبار ان في الظن نوع من الكشف.
نعم،
لكن في مساله الشك هو ليش اقدم هذا الشك على هذا؟ ليش ما اقدم هذا على هذا؟ الا يكون ترجح بلا مرجح؟
لا بمرجح،
وهو
ان المطلوب من عندي مو نسبه الكشف، لان انا سقطت عندي نسبه الكشف بالظن الخاص، من ما حصلته
واضح،
من ما حصلت الظن الخاص صارت عندي بقيه كلها سواء، كلها تمثل طرف في علم اجمالي. انت من صار عندك علم اجمالي في هذه المسائل، ايش قد افترضنا المسائل اللي هي صارت طرف علم اجمالي 5000، فرقت بين الشك والوهم والظن في كونه طرف في علم اجمالي؟ فرقت لو كلها طرف علم اجمالي،
هي كلها طرف علم إجمالي،
فمن حيث كون طرف في علم إجمالي أقدر أحتاط في أي واحد من عندهم، ليش إلا في خصوص الظن؟ يعني بعد كونه طرفا، بعد كون الظن طرف العلم إجمالي، بمستوى طرفية الشك كل منهما منجز بالعلم الإجمالي، بعد شنو وجه الترجيح للشك على للظن على الشك؟
مو هو نفس الشيء،
أقول هو الترجيح يعني من جهة نفس المسألة، ظن وواهم، العقل ملزم وتلقائيا يرى أن الوهم كشف بنسبة 30 وذاك 70، يحكم بالقبح. أما إذا هنا بين مسألتين شك وظن، الكشف والانكشاف ملحوظ ما ملحوظ؟ ملحوظ بما هو طرف في علم إجمالي، ما ملحوظ بما هو كاشف عن واقع.
فالمرمى
شوق
بأي جانب
للداخل. أي ها؟
أي أي واضح. أنا قصد وين شيء حتى يتضح لي يعني. قصد وين هذا الشيك؟ بغض النظر عن الظهر. الشيك مو بطرفين؟
نعم.
كلاهما متساوي؟
نعم.
أي تقديم هذا على هذا؟
لا هذا بعد كيف يعني بعد إنه ما بيه تقديم هذا على هذا؟
هو أقول يعني شلون أنا كيف يعني؟
لا هنا العقل أصلا ما يدخل، هو يقول ذني 50-50 فماكو تقديم ماكو راجح حتى تجي القاعدة.
إذا رجح على هذا شنو المرجح؟
المرجح أنه أنا أقدر له أرغب له، هسه صارت هذه القضية مع الترجيح أن نأتي بمرجح معين في قبالهما في نفسهما متساويين.
نعم.
هذا قضية سهلة، أنا هذا أرغب لها، أنا هذا أقدر لها، أنا هذه مثلا أحبها، أنا هذا أي شيء يجي
هو هذا مرجح أرغب له وأنا
بس هناك ما يفيد هذا المرجح.
لا
هذا
ما هناك أشياء.
إيه فبالتالي هذا العقل لا يكون بقبحه.
جزاك الله خير.
قال لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، أصلا ما نصل إحنا لها هذه المرتبة مع دوران الأمر بين الظنية والشكية أو الوهمية. يعني عند هاي مع خلي مكانها عند حين الدوران الأمر بين الظنية وبين الشكية والوهمية تصل النوبة إلى الاحتمالية، فأنا جاء أقول أسقطها الاحتمالية وأخذ بالظنية. إذا هيجي لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية حين دوران الأمر بين الظنية وبين الشكية أو الوهمية من جهتي، هنا راح يجي والوجه ليش ما تصل النوبة إلى الاحتمالية ليش، راح يذكر لنا قضيتين يعني. ما أوردنا من جهتي ما أوردنا الأمر الأول على المقدمة الأولى من إنحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة، انحلال بما في أخبار، انحلال بما ينحل العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة كبير وصغير ومقتضى الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها في الأخبار من التكاليف.
هاي هو مقتضى الاحتياط عفوا
شيخنا. اي هو من راح يصير عنده علم إجمالي كبير انحل إلى علم إجمالي صغير اللي هو أطرافه في الأخبار والبقية شكوك بدوية. هنا الاحتياط وين راح يصير بعد؟ مو في جميع في الكبير في الصغير، فراح ألتزم بالأخبار وهو هذا راح يخرجني من عهدة التكليف.
قضيته هو الاحتياط
مقتضى الاحتياط يعني هو
مقتضاه الاحتياط. نعم جزاك الله.
ومقتضاه يعني ومقتضى العلم الإجمالي الصغير بأخبار الكتب المعتبرة مقتضاه شنو؟ الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها في الأخبار من التكاليف ولا بأس به. يعني ماكو مشكلة في هذا الاحتياط حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام، لأنه هذا العسر واختلال النظام جبناه وين؟ في جميع الظنون 5000. أما بعدنا أنا جيت الأخبار وهنا الأخبار كلها 2000، ماكو مشكلة أنا ألتزم بالألفين. طبعا هم ضيف لهم ما تقدم من المصنف أنه أنا إذا صار عندي علم إجمالي بهذه الأخبار، هذه الأخبار بعد بها كن أعمل بالأخبار بما فيها من الإلزام وال نفي مو فقط إلزام، ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام. وما أوردنا هذا الثاني، قضية الثانية اللي هي مناقشة في المقدمة الرابعة. وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ولو كانت نافية. قلت قدم في المقدمة الرابعة ناقشنا قلنا بأنه يمكن اعتماد الاحتياط ويمكن الرجوع إلى الأصول في كل مسألة سواء كانت مثبتة أو نافية لوجود المقتضي وفقد المانع عنه. وجود المقتضي بعد هي شنو كانت محققة للتكليف، ماكو طبعا محققة للتكليف يعني قامت الأدلة عليها، وفقد المانع ما عنده مانع، لا لزم إخلال ولا حرج ولا عسر ولا حكومة، ماكو شيء من هذه الأمور، ولا إجماع ولا لزوم الإهمال المحرم، كل هذه الموانع احنا دفعناها بعد ماكو شيء. وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه من التكليف تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر عليه على التكليف أو نهض على التكليف دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال. يعني لو كان التكليف في موارد الكذا وكذا بمقداره، لو كان بمقدار هذا الخبر، وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، يعني وإلا فيصار ويرجع علما إلى الأصول المثبتة. المرتبة الثالثة هذه بعد صارت
إذا
ما انحل واحتياط ما صار فحين ذي يصار علما إلى الأصول المثبتة، والاحتياط يصرف بعد وين؟ فقط في النافية. وحينئذ حين الرجوع للأصول المثبتة كان خصوص مورد الأصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف منها من موارد الأصول النافية على غيرها على التكاليف المظنونة، ولو بعد وترجيح مظنونات ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة، حتى لو بعد ما شنو ثبتنا حجية الاحتياط فيما بقي من الموارد شنو الأصول النافية في الجملة، يعني في بعضها شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام، يعني بعد ما نفينا الاحتياط التام شرعا بلزوم إهمال المحرم أو الإجماع، أو عقلا بلزوم الإخلال أو العسر والحرج. فنجي حينئذ شو يثبت عندنا؟ فقط المرتبة الثالثة من الاحتياط، وهي ما لا يلزم منه لا إخلال ولا عسر ولا حرج، فضلا عن عدم صدق الاهتمام الإهمال عفوا أو صدقه مع عدم إحراز إجماع على حرمته أو اهتمام الشارع بالباقي. ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله سابقا، من تقدم بأنه أين يكون لزوم الاحتياط في المرتبة الثالثة، أنه يشمل الظنيات والمشكوكات أو فقط والموهمات أو فقط المظنونات. قدم من المصنف أنه ماكو ملزم لأن نلتزم فقط بالمظنونات. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق فافهم وتدبر. إلى هنا تم الكلام في المقدمات الخمسة. وقبل ما ننهي أكو سؤال بالبين، المصنف في ضمن البحث ناقش في المقدمة الأولى والثانية والرابعة، الثالثة سلمها مع تغيير صياغة تمام، والخامسة هم سلمها، لكن في مقام مناقشة الخامسة اعتمد على المناقشات السابقة ما ذكر مناقشته للمقدمة الثانية. ناقش وين ذكرنا هو؟ خاف احنا كنا ناسين. قال متى وصل النوبة للإطاعة الاحتمالية؟ ليش؟ لأن المقدمة الأولى مو تامة. ليش كانت المقدمة الأولى؟ أنه انحلال علم إجمالي. والمقدمة الرابعة مو تامة، يعني شنو؟ الاحتياط تبين ممكن، مو ماكو مانع من عنده، والرجوع إلى الأصول العملية في كل مسألة هم ممكن. زين شو ما أشارنا إلى المقدمة الثانية؟ مو كان يفترض أن يقول
ما ثابت عندي.
اي هو مثل يعني شنو ما صار يعني ناقشها، يعني هي اول مره شنو المقدمه الثانيه؟
انه انسداد باب
انسداد انسداد
عنده مفتوح باب العلم هو
اي
اي اقام الدليل سابقا عليه وعلى،
فهو المفروض يقول انه المقدمه الخامسه تتم وتصل النوبه اليها متى؟ اما مع لا تصل النوبه، إما مع عدم تمامية الأولى وإن تمت الأولى، فمع عدم تمامية الثانية وإن تمت الثانية، والثالثة إحنا مسلميها فمع عدم تمامية الرابعة. المفروض هيك يصير غير؟ يعني من يريد يناقش المقدمة الخامسة بمن ناقشها؟ بأنه لا تصل النوبة إليها، مو شي يقول؟ خب متى لا تصل النوبة؟ أنت قل، أنت جاوبني، متى لا تصل النوبة إلى المقدمة الخامسة؟ شو وقت؟
عندنا الاحتياط ناقشنا به، عندنا الاصول قلنا الاحتياط قلنا يجوز الرجوع اليه، قلنا الاصول المثبته والمنفيه يجوز الرجوع اليها. فبعد ما نوصل المقدمه الخامسه،
ليش ما نوصل المقدمه الخامسه؟
عندنا هذه الابواب مفتوحه.
بتجيب لي هالمساله مفتوح؟ ما قال مفتوح.
لا انا اقصد جواز الرجوع.
هو جاب انا مركزت قلت شنو ذن اثنين.
نعم.
ما اوردناه هو ما شنو عبار ما بما
ما اوردنا.
نعم. اشار الى المقدمه الاولى.
نعم.
قال لا تصل النوبه الى المقدمه الخامسه، ليش؟ لما اوردناه في المقدمه الاولى من ان العلم الاجمالي الكبير منحل الى العلم الصغير.
نعم.
ولو افترضنا سلمنا عدم الانحلال فراح يبقى العلم الاجمالي الكبير. المفروض شو يقول؟ المفروض يقول وقد تم عندنا شنو؟ الدليل على حجية الظنون الخاصة، فتم الانفتاح، فلا تصل النوبة إلى المرتبة إلى المقدمة الخامسة لأن الانفتاح ثابتون. هاي ما قالها رأسا العبر الثاني، وراح قال شنو؟ ولو فرضنا عدم انحلال العلم الإجمالي في المقدمة الأولى فلا تصل النوبة إلى الخامسة لأن المقدمة الرابعة مو تامة لإمكان اعتماد الاحتياط أو الأصول في كل مسألة. قلنا مصنفنا والمقدمة الثانية شو سكتت عنها؟
من خلال مناقشته بالمقدمة التي بعدها
أيه؟
يظهر أنه سلم جدلا حتى ينتقل إلى مناقشة.
ليش سلم جدلا؟ جيد لطيف.
عدم التسليم بها بعد ماكو معنى لمناقشة ما بعدها.
جيدين. ليش؟
يعني الثالثة بعد ما
قبل. جيد أحسنت، وصلتونا كلش لهذا فقط بس التعبير.
شيخ عباس خلينا
كويانا
وقفت مذهولا يا سيدي شوية
جنة. ليش؟ هو مهنا ذني اللي عندنا نعرفه إنه هو رجال يعني عنده منفتح هذا الباب والذلك.
هو ذا منفتح، ليش ما قال؟ ليش ما يقول أنا عندي ثبت عنده انفتاح؟ ما قاله، ما جابك مناقشة. لعله والله العالم يريد أن يناقش المصنف المقدمة الخامسة مع تسليم الانسداد. إذا ناقشها بالثانية راح شو يصير حينئذ؟ انفتاحي ويناقش المقدمه. لا، هو احنا نريده مع الانسداد. اذا سلمنا المقدمه الاولى واكو عندنا علم شنو؟ علم اجمالي كبير. اعبر الثانيه، لا تقول لي انفتاحي، لان اذا صرنا انفتاحي خلاص خرب الدليل كله.
لا داعي نناقش في الاحتياط، وان نقول الاحتياط
بعد ما له معنى نناقش. هو اجى لا اريد يقول حتى لو قلنا بالانسداد مثل ما تقولون علم اجمالي اكو وانسداد هم اكو، ماكو دليل على حجية الظن الخاص، المقدمة الرابعة مو تامة، فما تصل للخامسة. انت الانسدادي وانا همين اذا صار عندي انسداد، كلانا نكتفي بالاحتياط المطلق او بالاصول العملية، ما تصل النوبة الى الخامسة.
حتى ليس النقاش مبنائي
يعني من هالباب ربما. واضح؟
واضح.
زين. خب إلى هنا تم كلام المصنف في توجيه دليل الانسداد بما يمكن بيانه بما يمكن توجيهه، والمناقشة منه وقد تم أو وقد ثبت عند المصنف عدم تمامية المقدمة الأولى والثانية والرابعة في الجملة الرابعة، لأنه الشق الثالث سلم من عنده. وبه ينتهي الكلام عن دليل الانسداد، ثم ينتقل إلى بحث آخر متفرع، بحث متفرع على دليل الانسداد. حاصله بس نفهرس موضوعه، ولا بس نبين موضوع الفصل شنو. عندنا خمس دقائق. بعد افتراض تسليم دليل الانسداد حتى المقدمة الخامسة فرضا، ويثبت به حجية الظن المطلق، حجية الظن المطلق، يبقى في البين سؤال: ما هو متعلق الظن الذي تثبت له الحجية بدليل الانسداد؟ هل الظن بالواقع، بالحكم، بالوجوب والحرمة، أو الظن بالطريق، بحجية الطريق، أو ماذا؟ خلي يتضح السؤال وبعدين نشوف الجواب شنو. فإذا أجت عندني مثلا رواية ضعيفة أو حتى لو كان ثقة خبر ثقة باعتبار أنا انسدادي ما عندي دليل على حجية خبر ثقة، أجى خبر ثقة بسند، ولذلك بمقتضى السند سمي خبر ثقة وبي شنو مدلول ومضمون، مضمونه مدلوله ليكن وجوب ركعتين أول الشهر. فالفقيه الانسدادي حينما يجد رواية سندها يتصف بأنه ثقة أخبار رواة ثقات ومضمونه وجوب ركعتين أول الشهر، دليل الانسداد يقول الظن مطلقا حجة. أي ظن حجة؟ الظن بكون الركعتين هما حكم واقعي، الظن بوجوب الركعتين بقطع النظر عن السند، أو الظن أن أو يظن بأن هذا الطريق حجة، طريق حجة يظن بأن الطريق حجة هذا هو اللي يرتب عليه الأثر، أو أن الوجوب مظنون هو الحجة. فلو افترضنا هذا الفقيه صار عنده ظن بحجية هذا الخبر بس ما صار عنده ظن بوجوب الركعتين، صار عنده ظن، خلي في بالك طبعا احنا بنقول متعلق الظن يدور بين الطريق والمضمون، هو يدور بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني يظن بحجية الطريق أو يظن بحجية الوجوب، واضح؟ فلو افترضنا هذا الفقيه صار عنده ظن بحجية هذا الخبر، ظن بالحجية، احنا مو الحجية ريتها تكون نحو القطع، مو لا هو ما صار عنده قطع، صار عنده ظن بالحجية، هذا احنا احنا وموازيننا ويا الانفتاحي هذا حجة يمشي هذا الشغل ولا ما يمشي؟ مو يساوق عدم الحجية، لكن حيث تم عندنا دليل الانسداد فراح يصير هذا الظن حجة. بس يجي السؤال، هذا الظن هو حجة لو الظن بالمضمون؟ سوى المرة خلينا نصور شنو يصير ظن بالطريق، صار عندي ظن بالطريق بس ما صار عندي ظن بالمضمون، صار عندي ظن بحجية خبر الثقة هذا مو مطلقا بس ما صار عندي ظن بوجوب ركعتين، ليش ما صار عندي ظن بالركعتين؟ مو مهم، أسباب أخرى. صار عندي ظن بالطريق يعني بحجية الطريق يعني بحجية خبر الثقة هذا بس ما صار عندي ظن بوجوب الركعتين، هذا هو اللي يصير حجة أو لا؟ المقصود بالمقام أن الذي يكون حجة من الظن المطلق هو الظن بوجوب الركعتين، وإن لم يحصل عند الفقيه ظن بحجية الطريق، ظن بحجية هذا خبر الثقة. واضح الفارق بيناتهم؟ فهل أن الحجية بدليل الاستدلال تثبت للظن المطلق إذا كان متعلقه الظن بالطريق وحجية الطريق، أو إذا كان الظن بماذا؟ بالمضمون والمؤدى، أيهما؟ أقوال ثلاثة، قول بأنه إذا ثبتت الحجية إذا حصل الظن بالطريق فهو حجة وإن لم يحصل ظن بالمضمون، قول ثاني أن الدليل الاستداد يعطي الحجية للظن إذا كان متعلق الظن الحكم الواقعي اللي هو مضمون ومؤدى الخبر مثلا، أما إذا صار عنده ظن بالطريق لا هذا ما له علاقة، شو العلاقة بالواقع؟ هو يريد واقع، إذا صار عنده ظن بالوجوب يفتي على طبق الوجوب، أما ظن بالحجية لا مو يهمه، ظن بحجية الطريق. وقول ثالث هما على نحو شنو منع الخلو، أي واحد من عندهم يثبت كافي. الفصل هذا الفصل الآتي يعالج هذه المسألة، الشيخ الأعظم وبتبعه المصنف يختار القول الثالث وأنه شنو أن الظن مطلقا يكون حجة، يعني مطلقا باعتبار شنو؟ الظن بالطريقة أو الظن بالمؤدى والمضمون. لا كل شيء ما يصير، شك وهم. قال فصل: الظن بالطريق والظن بالواقع، هل مقتضى المقدمات على تقدير سلامتها؟ هي حجية الظن بالواقع بالحكم الواقعي، وجوبه وحرمه وشرطية ومانعية وكذا، اللي هو مضمون المضمون الواقعي، أو بالطريق، يعني أو حجية الظن بالطريق، يعني بالطريق يعني ظن حجية الظن بالحجية، أو بهما أقوال، والتحقيق يأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.